بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. إخواني في الله، من المصطلحات التي تنتشر كثيرا في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحف مصطلح الوسطية، وأصبحت كل طائفة من الطوائف المتناحرة والمختلفة ترفع شعار الوسطية والدعوة إليها، حتى صار من لا يدعو إليها شاذا مختلفا عن القوم. فما هي الوسطية؟ الوسطية مصطلح شرعي ذكره الله عز وجل في القرآن، وتمتاز به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا المصطلح استعمل في غير موضع له، مما أدى لتحريف معناه وصرفه عن الحقيقة الشرعية التي أريدت به، وهذا مذموم، لأن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها، واللفظ إذا ورد في الشرع فإنه يفسر بحقيقته الشرعية إلا إذا وجدت قرينة تصرفه إلى المعنى اللغوي أو العرفي. والوسطية مأخوذة من قول ربنا عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى كلمة وسطا، فروى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال صلى الله عليه وسلم: فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال: فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال: والوسط العدل. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للوسط بالعدالة. يقول الشوكاني رحمه الله: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الوسط هنا بالعدل، فوجب الرجوع إلى ذلك. اللفظ الشرعي إذا وجد تفسيره في الشريعة فلا يصار إلى غيره. وانظروا إلى كلام أهل التفسير من أهل التحقيق، فإنهم يفسرون الوسطية هنا بالعدل والخيار، خير الناس خير الأمم. يقول ابن كثير رحمه الله: والوسط ها هنا الخيار والأجود، كما يقال: قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي من أشرفهم نسبا، ومنه الصلاة الوسطى وهي أفضل الصلوات وهي العصر، انتهى كلامه. ومما يدل على أن معنى الوسط والوسطية الخيرية التي تشتمل على العدالة قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فوجب أن يفسر هذا اللفظ بما ورد في الشرع، ولكن للأسف أصبحت الوسطية أو أصبح مصطلح الوسطية يطلقه كل على هواه، فيأتي الصحفي فيطلق الوسطية على من يراه متساهلا في الفتوى، والذي يفتي بما يخالف هواه يطلق عليه التشدد والغلو، ويأتي الشيخ في الحزب فيطلق الوسطية على حزبه ومن معه، ومن كان خارجه فهو من أهل التشدد وغير الوسطية، فكل يطلق الوسطية على هواه، وهذا ليس بصواب. والوسطية في الشرع عندنا وسط بين متناقضين، بين غلو وتساهل، بين إفراط وتفريط. يقول الحسن البصري رحمه الله: سنتكم والذي لا إله إلا هو بينهما، بين الغالي والجافي، بين الغالي والجافي. وقال ابن القيم: قال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط، ولا يبالي بأيها ظفر، زيادة أو نقصان. وقال أيضا في موضع آخر: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإضاعة وإما إلى إفراط وغلو. ثم قال: ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. وقال الطحاوي رحمه الله: دين الله في الأرض والسماء واحد، وهو بين الغلو والتقصير. ولا نستطيع أن نحكم على شيء بأنه يمثل الوسطية إلا بأحد أمرين. الأمر الأول أن تدل أدلة الشرع على مشروعيته، وما خالف الشرع فليس من الوسطية في مكان، ولو وافق هوى بعض الناس ورأوه من الوسطية، فما دام أنه يخالف الشرع ليس من الوسطية. يعني بعض الناس الآن يرى الحجاب من التشدد، حجاب المرأة، ويرى منع الاختلاط من التشدد، ويرى الوسطية في تخفيف الحجاب على المرأة وفي اختلاط الرجال بالنساء، فلا يقر على وسطيته، لأن ما يدعيه وسطية يخالفه دين الإسلام. ثانيا، أن يكون في تطبيق هذا الأمر تحقيق لمصالح المسلمين وتكثير لهذه المصالح، ودفع لمفاسد أو تقليل لها. أن يكون في هذا الأمر تحقيق للمصالح وتكثير لها، أو دفع للمفاسد وتقليل لها، فإن حقق ذلك كان من الوسطية، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، وبتقليل المفاسد، وبدفع المفاسد وتقليلها. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات. يقول: فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة، ولا يحكم على ذلك إلا أهل العلم، لأن الوسطية تمثل الدين كله، فلا تترك لعوام المسلمين ومثقفيهم ليحكموا على أن هذه الجماعة وسطية وهذه الجماعة غالية متشددة. ما علامات الوسطية في الدين؟ ما هي معالم الوسطية في دين الإسلام وفي هذه الأمة؟ أولا، عندنا معلم إجمالي، وهو أن جميع شرائع الإسلام مبنية على الوسطية والاعتدال، بعيدة عن الغلو والتشدد. قال ابن كثير رحمه الله: ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. انتهى كلامه يرحمه الله. هذا من حيث الإجمال، فجميع شرائع الإسلام تدل على وسطية هذا الدين ووسطية هذه الأمة. ثانيا، معالم الوسطية على جهة التفصيل. أولا، هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسط بين الأمم السابقة، فإن الأمم السابقة منها الغالي والجافي ومنها المفرط والمتساهل، وهذا وارد في كثير من الأدلة، ومن ذلك في سورة الفاتحة، فربنا عز وجل قسم الناس في سورة الفاتحة إلى ثلاث طوائف: المنعم عليهم، والمغضوب عليهم، والضالون. فتقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، تميزوا بالعلم دون العمل، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها، فقاموا يلبسون الحق بالباطل. فقال سبحانه وهو يحذرهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فهؤلاء عندهم علم بلا عمل، والنصارى ضالون، لأنهم إنما عبدوا الله عز وجل بلا علم، عكس اليهود. فجاء المنعم عليهم بالعلم والعمل، فلذلك كانوا وسطا بين أمة الغضب وهم اليهود وأمة الضلال وهم النصارى. ولذلك البخاري رحمه الله بوب بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل. وبدأ واستدل عليه بقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، هذه وسطية لهذه الأمة. ثانيا، وسطية هذه الأمة في أحكامها وتشريعاتها، فأحكام شريعتنا كلها بلا استثناء بنيت على العدل والرحمة، فكل حكم ثابت في الشرع فهو دليل على وسطية هذه الأمة، سواء علمنا الحكمة من ورائه أو لم نعلم، كأن تكون الحكمة تعبدية أو العلة تعبدية. يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فما من خير إلا وأمر به، وما من شر إلا ونهي عنه. أحكام هذه الشريعة بنيت على اليسر. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وجاءت جميع التكليفات خارجة عن المشقة غير المعتادة. توجد مشقة ولكنها معتادة، يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن قواعد الشرع أن المشقة تجلب التيسير، والأمثلة في هذا أكثر من أن تحصر. خذ مثلا الصلاة، من شروطها الوضوء، طهارة، فإن عجز عن الطهارة عن الماء أوجدت له الشريعة بدلا وهو التيمم. كذلك من فرائض الصلاة، طيب رجل أسير عند غير المسلمين فمنع من الوضوء بالماء ومن التيمم، كيف يصلي؟ قال: يصلي على حاله، فاقد الطهورين عند الفقهاء، قال يصلي على حاله، هذا من التيسير. الصلاة يشترط فيها، أو الصلاة من أركانها القيام، فإن عجز عنه انتقل إلى ما دونه. قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الصوم يقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا من التيسير في العبادات. ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. الحج جعله الله عز وجل للمستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فشرائع الدين كلها مبنية على الوسطية وعلى اليسر وعلى التيسير وعلى عدم المشقة. ثالثا، تظهر وسطية هذه الأمة في نهيها عن الغلو والتشدد، وأمرها بالاعتدال والقصد. فالله سبحانه وتعالى ينهى عن الغلو في الدين، ونهى أهل الكتاب ممن كانوا قبلنا. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلقط له حصى ليرمي بها الجمرات، فيقول: لقطت له سبع حصيات هن حصى الخذ، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. بل حث ديننا على التيسير على الناس، لكن التيسير مربوط بالشرع وليس مربوط بالأهواء وما تشتهيه النفس. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. هذه وسطية الإسلام في جميع أحكامه. رابعا، من معالم الوسطية في الدين وسطية هذا الدين في تعامله حتى مع العدو، حتى مع عدونا نتعامل معه بالعدالة بالعدل وبالأخلاق. حربنا مع عدونا تتميز بالأخلاق. أولا، من مظاهر الوسطية في التعامل مع العدو، أولا أو ما نقول العدو، مع غير المسلمين، أولا حث على دعوتهم للإسلام، حث على دعوتهم للإسلام بالتي أحسن. قال الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حسنة وجادلهم بالتي أحسن. ثانيا، حث على بر الوالدين إن كان غير مسلمين. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفة، مع كونهما كافرين. حث على حسن التعامل مع غير المسلمين حال كونهم مسالمين يعيشون بيننا. قال الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. رابعا، حرم الاعتداء على المعاهدين والمستأمنين وهم في بلاد الإسلام. كل من دخل إلى بلاد الإسلام بأمان وعهد من ولي الأمر فله ذمة يجب أن تحترم، فلا يتعرض لدمه ولا لماله مع أنه غير مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، مع أنه غير مسلم، لكن يأمرنا ديننا بالتعامل معهم بالتي أحسن. خامسا، في حال الحرب معهم وهم أعداؤنا ويسعون إلى قتالنا، حربنا معهم تقوم على الأخلاق. أولا، إذا كان بيننا وبينهم معاهدة فلا نخون المعاهدة ولا ننقضها إلا بعد إعلامهم. بيننا وبين هؤلاء الناس معاهدة صلح وعدم حرب، فأردنا قتالهم لسبب من الأسباب لا نغدر معهم، لا نغدر بهم، وإنما نعلمهم بنقضنا للمعاهدة التي بيننا وبينهم، ونعلمهم بإرادتنا الحرب. يقول الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح العهد الذي بينك وبينهم لتكونوا على سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولو كانوا هم من بدأ بالخيانة. انظر إلى وسطية الإسلام في التعامل مع العدو. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر رجلا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، سرية تخرج للقتال. انظر إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، لا تقتل الأطفال، لا تمثل بالجثث. هذا هو هدي الإسلام في التعامل مع العدو. كما أن دين الإسلام دين الوسطية بين الأمم السابقة، فكذلك أهل السنة في الإسلام وسط بين أهل الفرق المنحرفة عن شريعة الإسلام. كما تعلمون أن هذه الأمة افترقت، والافتراق سنة كونية حاصلة ولا بد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: هم من أنا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة مع غيرهم هم وسط. يقول ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة الذين هم وسط في الإسلام كما أن الإسلام وسط في الملل. وقال: أهل السنة والجماعة هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. وهذه أمثلته كثيرة جدا، لكن نذكر ما يتبين به الأمر. انظر في جانب الاعتقاد، افترقت فرق المسلمين في صفات الله عز وجل، بعض الفرق تنفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا، وبعضهم ينفي بعضا ويثبت بعضا، وبعضهم يؤول الصفات على غير ظاهرها، وبعض الفرق يشبهون الله عز وجل بخلقه. أما أهل السنة
فوسط بين هذه الفرق كلها، يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه دون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. القاعدة عندهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه مماثلة شيء من المخلوقات وأثبت لنفسه السمع والبصر. هذا في جانب. في جانب آخر في القدر، الإيمان بالقضاء والقدر من الأمور التي حصل فيها خلاف بين الفرق. من الفرق من يقولون أن الإنسان مجبور على عمله، مجبور على فعل الطاعات ومجبور على فعل المعاصي، ومن الفرق من يقول لا، العبد له مشيئته الخاصة لا تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، والعبد يخلق فعل نفسه. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون أن لله سبحانه وتعالى مشيئة، وأن للعباد مشيئة، وأن مشيئة الله داخلة تحت مشيئة رب، وأن مشيئة العباد داخلة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن العباد لا يشاءون إلا ما قدره الله عز وجل في علمه السابق. يقول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد، بين الوعيدية الخوارج الذين يكفرون بفعل الذنوب والمعاصي، فعند الخوارج كل من فعل ذنبا ولم يتب فهو في النار خالدا مخلدا فيها. ثم خرج المعتزلة فقالوا هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر، وإذا مات خالد مخلد في النار، من كان يكذب، من كان يأكل أموال اليتامى، من كان يسرق، من كان يزني، من كان يشرب الخمر، عندهم هذا مخلد في النار. فظهرت فرقة أخرى، فرقة الخوارج تمثل جانب الغلو، فرقة المرجئة فرقة أخرى قالوا لا، لا يضر مع الإيمان ذنب، افعل ما تشاء فأنت مع أبي بكر سواء في الإيمان، تزني، تسرق، تأكل أموال الناس، تشرب الخمر، أنت مؤمن كامل إيمان. فأهل السنة جاءوا وسط بين هذه الفرق، فلا يقولون بتخليد أحد من هذه الأمة في النار ممن يفعل الذنوب والمعاصي، وفي المقابل يقولون أن الذنوب والمعاصي تؤثر في الإيمان وتنقصه، وأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كذلك في الصحابة، اختلفت فرق الأمة في الصحابة، فذهبت فرق إلى الغلو والتشديد فكفروا الصحابة ولم يستثنوا منهم إلا البعض كالرافضة، وبعض الفرق كفروا بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب كالخوارج رضي الله عن علي، كفروا عليا وكفروا عثمان وكفروا من كانوا معه. أهل السنة والجماعة كان موقفهم وسطا بين هؤلاء، فلم يجعلوا عليا كما جعله الرافضة إلها أو معصوما، بل هو صحابي يترضى عليه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكفروا الصحابة بل ترضوا عليهم جميعا، وما حصل بين الصحابة من اختلاف وشجار قالوا نكف عنه، فإنهم من خيرة الناس الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا في أبواب الدين كله، فأهل السنة والجماعة يمثلون الوسطية الحقيقية، ولا وسطية إلا ما أقره الشرع لا ما تقتضيه الأهواء والنفوس. لذلك إخواني لابد من أن نرجع الألفاظ الشرعية إلى معانيها الصحيحة في الشرع وإلى ما فسره العلماء من أهل التحقيق، لا إلى أهل الإعلام والعوام من الذين لا يفقهون شيئا في دين الله عز وجل. العامي ليس المقصود به الذي لا يقرأ ولا يكتب فقط، العامي في الشرع قد يكون بروفيسور في تخصصه الدنيوي، ليس عنده علم بالشريعة. بعض الأحيان تجد بعض المخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الهمج الرعاع الذين يتكلمون فيما لا يحسنونه، ثم يأتي بعضهم فيثنون عليهم بالوسطية. لماذا تثنون عليهم بالوسطية مع أنهم يخالفون أصول الدين وطريقة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام؟ لأنه وافق هواه. ثم يأتي بعض أهل السنة فيثبتون بعض السنن ويحاربون البدع فيتهمون بالتشدد والغلو، لأن هذا نابع عن هوى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ضرب صبيغ على ظهره بالعصا بالدرة وأمر أن يهجر سنة ما كلمه أحد، يعتبر بناء على هذا الرأي من المتشددين الغالين وليس من أهل التوسط، هذا ليس بصواب. فبعض الأحيان قد تستخدم الشدة، شرع الحدود، الحدود الشرعية التي شرعت، حد السرقة، حد الزنا، حد القصاص، حد الردة، هذا هو حقيقة الوسطية في الدين، لأنه من شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. لا كما ينادي به البعض اليوم، يقولون تطبيق هذه الحدود ينفر الناس عن الدين، وهذا ليس بصواب. ظهر اليوم عندنا من يقول أن الربا هو أساس المعاملات الاقتصادية العالمية، والقول بتحريمه يفضي إلى عدم الوسطية بين الناس وفي النظام الاقتصادي. فنقول بل كلامكم هو المردود عليكم، لأن الله حرم الربا، فنوقن أن تحريم الربا هو الوسطية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. إذن إخواني لا نطيل عليكم، لا نريد أن ننجرف وراء الإعلام ولا وراء من يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، وإنما بهوى وتشهي. وللأسف الشديد فإن الناس لجهلهم بالشريعة ينجرفون خلف هؤلاء الناس لشهرتهم، خاصة الإعلام يرفع من ليس بأهل للرفعة، لكن رفعة الله عز وجل لأهل العلم هي المقصودة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأما الباطل فمصيره إلى أن يندحر ويظهر الحق بإذن الله تعالى. هذه لمحة يسيرة في بيان معالم الوسطية الحقيقية في دين الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعنا في ميزان حسناتنا، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.